أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، وزوجاته أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 91 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه رواية البخاري أو لفظ البخاري، خالفه في بعض الأشياء اليسيرة رواية مسلم. على كل حال، أرد السلام على أخي الشيخ علاء أبي عبد الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي الحبيب. ويقول البث اليوم ممتاز، الحمد لله، بشرك الله بالخير. نحن إذن ذكرنا الحديث اليوم بتمامه، لأننا بفضل الله تبارك وتعالى انتهينا من الكلام عن أركان الإسلام، ركائز الإيمان، وسنشرع اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس 91 بعد 100 إن شاء الله، وبتيسير من الله وتوفيق من الله، مع مرتبة الإحسان من بعد الكلام عن الإسلام والإيمان، سنشرع بفضل الله تعالى لنتحدث عن الإحسان، المرتبة العليا من مراتب هذا الدين. أسأل الله جل وعلا ألا يؤاخذنا بتقصيرنا، فأين نحن من الإحسان؟ إن لم نقل أين نحن من حقيقة الإيمان؟ لكن إذا لم يعظ الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ نستشعر تقصيرنا ونتهم أنفسنا. وأننا دون الكلام عن مرتبة الإحسان بكثير، لكن بما أنني تعرضت لشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث العظيم العمدة الجامع لمعالم الدين ومراتبه، بل رأيت أنه لا يسع المسلم الجهل بمعالم الدين، فحدثت الناس من خلال أركان الإسلام وركائز الإيمان عما لا ينبغي للمسلم أن يجهله. وعلى الرغم من هذه الدروس المطولة والتي بلغت 190 درسا، 100 الأولى منها في أركان الإسلام 5، والمئة أو 90 الثانية مع ركائز الإيمان 6، إلا أن هذا الشرح راعيت فيه أنني أعلم الناس ما لا يسعهم أن يجهلوه، وإلا المتبحرون من العلماء لو وقف على جزئية من جزئيات الحديث فإنه يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك مما تناولناه. فالعلم بحر نحن ننهل من قطراته، فلا تظن أنه بطول هذا الشرح أو بهذا الكم من الدروس وهذه السنوات التي نمضيها مع شرح حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول العام هذا حديث واحد استغرق كل هذا. نعم، وإن كان واحدا لكنه حديث جامع، وهو بإذن الله نافع. لمن أراد الله عز وجل له أن يتعلم العلم، وما همتي في هذه الدروس إلا أنني أريد أن أقيد العلم بطريقة من الطرق المعاصرة الحديثة. كنا نقيد العلم قديما بالتسجيل أو بالتصوير، كنا نقيده كذلك بالكتابة. فركائز الإيمان شرحتها لكم من كتابي حقيقة الإيمان، والذي جمعت فيه عشرات الكتب من كتب العقيدة ورتبتها وعنصرتها ولخصتها وحققتها، فكان هذا دوري في الكتاب الذي بفضل الله تعالى صرت أعلمه للناس في المساجد والمعاهد على مدى 40 سنة تقريبا، من سنة 80 إلى 2020، إذن نحو من 40 سنة وأنا بفضل الله تعالى أعلم الناس العقيدة الحقة والتوحيد الخالص. يتفق معي من يتفق معي وينكر علي من العوام ومن الطغام ومن الجهلة ومن المتصوفة ومن علماء الكلام الأشعرية والماتريدية وغيرهم من ينكر علي، وكثير منهم من لا يمكن أن يقبل مثل هذا العلم لأنه يخالف ما هو عليه، لكن هذا هو الحق الذي نعتقده، ويمكن لو خالفنا فيه شيئا نرجع عنه. المؤمن رجاع يرجع إلى الحق. وكثيرا ما حدثت لي مواقف في جامعة الأزهر أو في غيرها بسبب أنني أدرس للناس عقيدة القرآن والسنة، هم يريدون أن أدرس لهم ما عرفوه وما درسوه سلفا من الجوهرة في علم التوحيد أو علم الكلام، ولابد من رأي أبي الحسن الأشعري وهكذا. فأقول لهم إذا كان الأشعري رجع عما كان عليه، الأشعري رجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي هو مذهب السلف الصالح الذي هو مذهب أهل السنة، كيف نحن نظل على ما نحن عليه؟ ما رجع عنه الإمام نبقى نحن عليه؟ بل إن جل أساتذة المذهب رجعوا عن هذا، وقد أثبت هذا في حينه في وقته عند الكلام عن الأسماء والصفات. على كل لا أطيل في هذه المقدمة، الحمد لله رب العالمين، اليوم بنبدأ بعد الكلام عن الإسلام والإيمان نبدأ الكلام عن الإحسان، وكلامي اليوم عن الإحسان كلاما عاما، يعني تهيئة وتمهيد للكلام عن الإحسان الذي يمكن أن يطول شرحه، ولكن ربما لشعوري بهذا النقص والتقصير والقصور لمثل الكلام في هذه المرتبة، يعني ما ييسره الله سبحانه وتعالى. الكلام اليوم في المحاضرة الأولى إن شاء الله الآن سيكون بمثابة تمهيد للكلام عن الإحسان، ثم نشرع نبين أهم ما ينبغي أن يقال في مرتبة الإحسان. وطبعا الكلام عن الإحسان يختلف عن الكلام عن الإسلام، حيث تكلمنا عن أركانه الخمسة، والكلام عن الإحسان يختلف عن الكلام عن الإيمان حيث تكلمنا عن ركائزه الست. لا، الآن نحن سنتكلم عن الإحسان سؤال وجواب. السؤال أخبرني عن الإحسان، والجواب قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ونعم الجواب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. قال فأخبرني عن الإحسان، هذا هو السؤال. الجواب أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فنقول وبالله التوفيق. ثالث مرتبة من مراتب الدين هي الإحسان. فالدين كما أسلفنا في مقدمة الحديث وعند الكلام عن الإيمان بأن الدين مراتب أو درجات: إسلام، وهذا الذي نحن عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، يعني لا نقع في شيء من نواقض الإسلام، من مظاهر الكفر، من صور الردة في زمن كثرت فيه الردة بطريقة عجيبة، حتى قيل ردة ولا أبا بكر لها. فنحن نقول وندعو بما دعا به سيدنا يوسف عليه السلام: توفني مسلمة وألحقني بالصالحين، توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. ومع ذلك فالإسلام، وإن كان الكلام في القرآن ممكن يشمل الإسلام والإيمان، لما كما بينا أن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، وأنهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعت، فليس شرطا أن يكون في مثل وتوفني مسلما، توفني مسلما، أو في مثل ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، أن تكون الدرجة الدنيا، إنما يراد بها الإسلام بمعناه العام الذي يشمل الإيمان في طياته. لكن نقول هنا قال الإسلام وهذه درجة الدنيا، ثم الإيمان إذا أريد به حقيقة الإيمان، الإيمان الكامل، الإيمان المستحب، فهو أعلى درجة من الإسلام. وأرقى من الإسلام والإيمان الإحسان، فالعلماء يقولون هو ثالث مرتبة، أعلى الدرجات. وابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان جزء من 37 مجلدا في الفتاوى يقول: كل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، ولا كل مؤمن محسنا. وهذا سبق بيانه. وابن رجب الحنبلي يذكر هذا، وصاحب معارج القبول حافظ الحكمي قال: وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان، حتى يكون الغيب كالعيان. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان، أي المعرفة، يعني الوصول لدرجة اليقين، حتى يكون الغيب كالعيان، الأمور الغيبية كأنك تراها، كالعيان من المعاينة، وليس راء كمن سمع، وليس الخبر كالعيان، معروف هذا الكلام في لغة العرب. حتى يكون الغيب كالعيان، يعني ينتقل من العلم إلى المشاهدة، من العلم على رتب علم اليقين الذي لا يعتريه شك ولا ريب ولا ظن، علم يقين. علم اليقين بيرتقي إلى عين اليقين، عين اليقين يرتقي إلى حق اليقين. في سورة التكاثر ذكر الله عز وجل مرتبتين: علم اليقين وعين اليقين. في سورة الواقعة ذكر حق اليقين. فقال في سورة التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحان الله. والنعيم الذي نسأل عنه هذا يمكن أن يكون نسمة هواء أو شربة ماء. فهنا ذكرت السورة علم اليقين، علم لا يعتريه ريب، وهو كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا فانتقل بهم العلم إلى اليقين، انتقل بهم العلم إلى اليقين، فهذا علم اليقين. علم اليقين بيقوى عند صاحبه حتى يصل به إلى عين اليقين، بمعنى كأنك تشاهد. وأنا أقرأ في مشاهد القيامة في القرآن الكريم، أنا أعيش مع المشاهد كأنني أراه. يعني مع الفارق في التنبيه، لو جلس أحدنا ليشاهد أحداث فيلم أو مسلسل، وأنا أتحدث عن الدار الآخرة كأني أراها على تلك الطريقة، مع الفارق بين هذا الشيء وبين الهبوط الموجود في إعلامنا وفي أفلامنا ومسلسلاتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن القرآن يصور لك مشاهد القيامة كأنك تراها رأي العين. فهنا بتنتقل من علم اليقين إلى درجة أعلى، كأنك ترى عين اليقين. وسيأتي الوقت الذي لا نقول فيه كأنه عين اليقين، ولكن يصبح عين يقين فعلا بحدوث اليوم الآخر وبمعايشتك لمشاهده وبمعايشتك لمشاهده، فيكون عين اليقين. إذا أنت في الدنيا الآن تعلم علم اليقين، فلما تدخل على الأحداث يوم القيامة وبدأ البعث والحشر والنشر والعرض على الله وأخذ الصحف وميزان الأعمال، هذا ما اسمه؟ عين يقين، عين يقين. ونهاية المطاف جنة أو نار، فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله أن يجعلنا من فريق الجنة ولا يجعلنا من فريق السعير. فماذا تكون النتيجة؟ أنك أنت لغاية الآن لم تدخل الجنة، والكفار لم يدخلوا النار، فيعاينوها فيكونوا عين يقين. فإذا دخلوها دخل المؤمنون الجنة ودخل الكافرون النار، صارت حق اليقين، حق اليقين. يبقى عندي علم يقين وعين يقين وحق يقين. عين اليقين وحق اليقين، هذه مرتبة الإحسان، رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. حدثتك عن علم اليقين وعين اليقين من سورة التكاثر، حق اليقين في آخر سورة الواقعة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعلنا منهم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، اللهم أعطنا كتبنا بأيماننا. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. نعوذ بالله تعالى، إن هذا لهو حق اليقين، إن هذا لهو حق اليقين، سواء للسابقين أو لأصحاب اليمين أو للمكذبين الضالين، إن هذا لهو حق اليقين. الخاتمة: فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. فقول الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى هنا: وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. يبقى كده بيكلمك على ارتقاء العلم إلى درجة اليقين. اليقين عبارة عن علم يقين وعين يقين وحق اليقين. هذه المرتبة هي الثالثة من مراتب الدين، يعني في العلو، في العلو، يعني الأولى الإسلام، الثانية الإيمان، الثالثة الإحسان، علوا علوا. لأنه احنا عندنا مثلا ايه، الأول ده هو المتفوق الممتاز، والثاني دونه، والثالث بعده، وهكذا. لا، هنا بنتكلم على ايه، ارتقاء. الأول الدرجة الدنيا الإسلام، الدرجة الوسطى الثانية الإيمان، الثالثة أعلاها الإحسان. هذه المرتبة هي الثالثة من مراتب الدين المفصلة في حديث جبريل الذي نحن بصدد شرحه وبيانه بفضل رب العالمين، وهي أعلى مراتب الدين، وهي أعلى مراتب الدين وأعظمها خطرا، وأهلها هم المستكملون لها السابقون بالخيرات المقربون في علو الدرجات. أهلها هم المستكملون لهذه الرتبة وتلك الدرجة. بماذا؟ السابقون بالخيرات المقربون في علو الدرجات. ولذلك الله سبحانه وتعالى حين يكلمك عن أهل القرآن في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا الكتاب، منحنا القرآن وأعطينا من نشاء من عبادنا فضل تعلم القرآن وأن يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فأهل القرآن مصطفون من عند الله، لأن الاصطفاء كما يكون بالنبوة والرسالة يكون بالولاية وبالاجتباء من الله عز وجل بأن يكون الإنسان من عباد الرحمن وبأن يكون من أهل القرآن. لذلك الاصطفاء له رتب وله درجات، أعلاها اصطفاء الله لأنبيائه ورسله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ودونها في المنزلة اصطفاء الولاية الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وهذا في الولاية تكون اجتباء وتكون إنابة. وأهل القرآن لهم في مقام الولاية نصيب، لأن الولاية ليست في من مات ولا في أصحاب المقامات ولا في أهل الكرامات، وإنما الولاية إن كانت بمعناها العام فلكل أهل الإسلام. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهنا قسم الله الناس إلى صنفين، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. من كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان، ومن كان وليا للشيطان كان عدوا للرحمن. وهذه تسمى الولاية العامة، لمجرد أنك تعلن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فأنت في ولاية الرحمن وخرجت من ولاية الشيطان. ثم أنت على رتب حتى تصل إلى الولاية الخاصة التي فيها معنى التقوى وفيها معنى الإحسان الذي نريد أن ندندن حوله. ولذلك جاء في معنى الولاية الخاصة ما قاله الله في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهنا أصحاب الولاية الخاصة لم يقفوا عند درجة الإيمان العام، وإنما ترقوا إلى تقوى الرحمن، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك نحن لا نجد غرابة أو نجد مشكلة في مسألة بيان الولاية. الولاية ليست صعبة عندنا على شاكلة ما قالت الصوفية، الولاية صعبة جدا والولي لو كشف للناس لعبدوه. لا الكلام ده غير صحيح بمنطق القرآن والسنة. إيمان زائد تقوى يساوي ولاية، مؤمن زائد تقي يساوي ولي، خلص. فأنت مؤمن ولله الحمد، ازدد في التقوى تصبح من أولياء الله، من خاصة الأولياء. يبقى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، والبشرى هنا بمعنى الكرامة. نحن نعترف بكرامات الأولياء ونفرق بينها وبين الخرافات والخزعبلات. لهم البشرى في الحياة الدنيا، وأفضل بشرى في الحياة الدنيا استقامتهم على أمر الله، وأفضل بشرى في الآخرة الجنة. ولذلك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة تفسرها وتفصلها آيات سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذه القضية إيمان واستقامة، زي ما قالت آية يونس آمنوا وكانوا يتقون، هي الإيمان والتقوى، هي الإيمان والاستقامة، هي الإيمان والعمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. فإيمان زائد تقوى يساوي ولاية. أهل القرآن أولياء للرحمن، بس ليهم أصناف ودرجات ودركات أحيانا والعياذ بالله. هم اللي بتجروا بالقرآن وبيأكلوا به وبيتغنوا به ويرجعون ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، دول
ما هم دول فمنهم ظالم لنفسه. هم ليه؟ أنا اللي بقول لا، الآيات في سورة فاطر وهي تقسم أهل القرآن إلى رتب، قالت ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب اللهم إنا نسألك من فضلك اللهم إنا نسألك من فضلك اللهم إنا نسألك من فضلك ثم أورثنا الكتاب القرآن الذين اصطفينا من عبادنا أهل القرآن مصطفون يا عباد الله لكن منهم من يتلو القرآن والقرآن يلعنه نعوذ بالله منهم من يحرف الكلمة عن مواضعه منهم من ليس له هم إلا أن يرجع القرآن ترجع الغناء والنوح والرهبانية مفتونة نفوسهم قراءتهم لا تجاوز حناجرهم يقرؤون القرآن للناس يلهونهم به ده من علامات الساعة والناس تهيص وتزيط من تاني وعيد أيوة قول لي البسمالة اللي بتدخل في النخشيش وعيد وزيد يا مولانا الله أكبر ويقرأوا القرآن ويأخذوا الألقاب والقارئ الأول والعالمي والإذاعي وقارئ الإذاعة والتلفزيون ويروحوا إيران وطول عمرهم يقولوا صدق الله العظيم وفي إيران يبقى صدق الله العلي العظيم والمكافأة تبقى كبيرة قوي فمنهم ظالم لنفسه مال يا سيدي ماليه فمنهم ظالم لنفسه يمكن تدركوا رحمة ربنا برضو لا نتألى على الله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد المقتصد ده اللي هو بيأدي الفرائض ويترك المحرمات يا عم ما تأدي مع الفرائض نوافل واترك المكروهات مع المحرمات لا كفاية عليا كده زي اللي ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام فرائض الإسلام قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص قال أفرح إن صدق مقتصد هيبقى من أهل اليمين إن شاء الله ومنهم مقتصد تعال بقى لأهل الإحسان ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ليه إحنا جايبين الآية دي عشان أهل الإحسان ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله شنو أهل الإحسان السابقون بالخيرات المقربون في علو الدرجات خدنا المقربين في سورة الواقعة وهنا بقى ومنهم سابق بالخيرات والعلماء قسموها على قسمين بعد ذكر أصحاب الدرجة الدنيا فمنهم ظالم لنفسه والدرجة الوسطى ومنهم مقتصد يأتيك الكلام عن أصحاب الدرجات العلى ومنهم سابق بالخيرات أصحاب درجة عالية وعليا. إيه الفرق بين الاثنين؟ العالية بيؤدي الفرائض ومعها النوافل، وبيترك المحرمات ومعها المكروهات، يبقى محسن ويبقى من أصحاب الدرجة العالية، بس في أعلى منه. إيه بقى؟ أصحاب الدرجة العليا، العليا حاجة علوي خالص، زي أهل الغرف كده، لما أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكبة الذرية الغابرة في السماء. قالوا يا رسول الله إنها منازل الأنبياء والمرسلين إذن؟ قال لا لا، والذي نفسي بيده، إنها لأناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، بس دخلوا بقى في سلم الإحسان وأصبحوا أصحاب الدرجات العلى. يبقى الدرجة العالية بيؤدي الفرائض ومعها النوافل، وبيترك المحرمات ومعها المكروهات، يبقى صاحب درجة عالية. صاحب الدرجة الأعلى العليا بيؤدي الفرائض ومعها النوافل، وبيلتزم الورع، الورع، وبيلتزم الورع، وبيترك المحرمات ومعها المكروهات، وبيجتنب المتشابهات. يبقى ده محسن، يبقى كده دخل في قمة الدرجات، وهي درجات الإحسان، ومعاه إن شاء الله صاحب الدرجة العالية برضو، يبقى محسن برضو. بس إيه في فرق بقى، عارف اللي هو يعني لما يكون أول وأول مكرر، وأول وأول بشرطة كده، فهنا صاحب الدرجة العليا يؤدي الفرائض والنوافل وابتعد عن المحرمات والمكروهات. وصاحب الدرجة ده صاحب الدرجة العالية بيؤدي الفرائض والنوافل وابتعد عن المحرمات والمكروهات. صاحب الدرجة الأعلى أو العليا بيؤدي الفرائض والنوافل ويلتزم الورع. عارفين مقام الورع ده هو كله في الإحسان، ورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يترك 19 الحلال خشية الوقوع في الجزء الحرام، ورع. يؤدي الفرائض والنوافل ويلتزم الورع، ويبتعد عن المحرمات والمكروهات، ويجتنب المتشابهات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه الإحسانهم، وهذه الورعهم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، في رواية قالت وقع في الحرام، والرواية المشهورة أكثر ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذه المتشابهات بتعمل كده، يوشك أن يقع فيه أو بيقع فيه بالفعل، الرواية الثانية، ويبقى وقع في الحرام والعياذ بالله. إذن القرآن بيحدثك أيضا عن رتب الناس، فمنهم ظالم لنفسه، ده مسلم بيقصر في الطاعات ويرتكب المعاصي، ومنهم مقتصد بيؤدي الفرائض وبيبتعد عن المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات. كلتا الدرجتين على التفصيل الذي سبق بيانه. ربنا بيقول على هؤلاء جميعا حتى بما فيهم الظالم لنفسه، لأنه أسلم، والإسلام نعمة عظيمة، لأنه في نهاية المطاف من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. انت عندك الإنسان لما يعني مهما قصر في الطاعة وفي الآخر هيخرج من النار ويدخل الجنة، يبقى ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، العلماء قالوا في الواو دي يدخلونها، الواو هذه عايدة على الثلاثة، بعضهم كده يسميها الواو الذهبية، يدخلونها ذاته حتى الظالم لنفسه. أما ليه؟ ما رحمة ربنا واسعة يا عم. ده دول، أيوة دول زي ما أنت بتقول، ما هو عندك رتب يا عم وفي درجات. ده حتى لو دخل النار هيخرج منها بما بقي معه من توحيد، بس يموت على التوحيد. مش يقول لي العلي العظيم وهو عارف انه بتوع ايران بيتكلموا عن العلي العظيم اللي هو علي، بقى ربنا اللي هو وهو العلي العظيم، كما نقراها في اخر آية الكرسي اعظم آية في القرآن. نيجي نحن نروح ايران ونقول هو العلي العظيم؟ ليه؟ دي فيها ان شاء الله كم الف زيادة يعني. ايه اللي بيحصل؟ طب القرآن ده، لكن خلاص، ما هو فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها كلهم إن شاء الله. يا عم فمنهم ظالم لنفسه، ده داخل مع إيه؟ مع أصحاب الشمال اللي في سورة الواقعة ذكرت المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. لا، مش شرط، مش شرط يدخل مع أصحاب الشمال، ممكن في الأول يدخل النار وممكن تدركه شفاعة شفيع مطاع، وممكن يندرج تحت مشيئة الرحمن، ولو داخل النار تدركه شفاعة أرحم الراحمين في نهاية المطاف حين يقول وعزتي وجلالي لأخرجن من النار، وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله أي مخلصا من قلبه يوما ما، فيخرج منها قوما لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، ويلقي بهم في نهر الحياة، يكونون قد امتحشوا أو احترقوا أو صاروا كالحمامة، ويلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقل مكتوب على جباههم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. عشان كده بنعمم الآية، يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء ولباسهم فيها حرير. دي اللي زي ما تكلمنا عن بنعيم الجنة هناك في الطعام والشراب واللباس. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها مساور من ذهب ولؤلؤة من أنواع الألبسة دي، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباس في حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يا رب اجعلنا منهم، يا رب، يا رب اجعلنا منهم، يا رب اجعلنا منهم، حتى لو كنا ظالمين لأنفسنا أو حتى مقتصدين وإن لم نصل إلى أصحاب الدرجات العلى المقربين، أنت عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. ده أنا أقول إيه لما مثلا ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها تقول وهي بتقرأ تفسر هذه الآية فمنهم ظالم لنفسه، وتقول للمخاطب اللي بتكلمه تقول له فمنهم ظالم لنفسه مثلي ومثلك. يا الله، مثلي ومثلك يا ستنا عائشة، يا أم المؤمنين عائشة، مثلي ومثلك. لا، ممكن أنا أقول كده، أنا وأمثالي يقولوا كده، لكن هو ده بيسموه في العلم هضم النفس، هضم النفس، ده التواضع، إن هي تقول فمنهم ظالم لنفسه مثلي ومثلك. ويجي بقى أصحاب اليمين أرقى درجة والسابقين أرقى درجة، السابقون بالخيرات هم المحسنون المقربون في علو الدرجات، يبقى أهل الإحسان هم المستكملون لدرجاته، السابقون بالخيرات المقربون في علو الدرجات. وقد قدمنا أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل، واقترانه بالإيمان لما يكون في إسلام وإيمان كما في حديث جبريل، يبقى الإسلام هو الأركان الظاهرة والإيمان إذ ذاك هو الأركان الباطنة. طيب النص ما فيه كلمة إسلام وإيمان مع بعض، زي ما قلنا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، اجتمع في النص افترق في المعنى، فصار الإسلام الأركان الظاهرة والإيمان الأركان الباطنة. افترق في النص يصبح الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإحسان. فالإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان، والإيمان إذ ذاك هو الأركان الباطنة، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن. وأما عند الإطلاق فكل منها يشمل دين الله كله، عند الإطلاق فكل منها يشمل دين الله كله. إذا قلت فلان مسلم أو مؤمن أو محسن معناه هو في دين الله وهو على دين الله وهو على خير، عند الإطلاق فكل منها يشمل دين الله كله. وقد جاء الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة، تارة مقترنا بالإيمان وتارة مقترنا بالتقوى وتارة مقترنا بهما معا وتارة مقترنا بالجهاد وتارة مقترنا بالإسلام وتارة مقترنا بالعمل الصالح مطلقا. ومثال ذلك في كتاب الله تعالى سورة المائدة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فذكرت كلمة الإحسان في الآية مع الإيمان ومع التقوى، ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، وختمت والله يحب المحسنين. يا سلام، كما قال أحد الصالحين: ليست العبرة أن تحب وإنما العبرة أن تحب. فإذا ارتقيت إلى سلم الإحسان فأنت ممن يحبك الله جل في علاه ولا شك، والله يحب المحسنين. واقترن الإحسان بالتقوى في قوله تعالى في آخر آية من سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وجاء ذكر الإحسان في سورة الكهف مع ذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فقال عز من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وذكر الإحسان مع الجهاد في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ من كان الله معه فلن يزل ولن يضل، وإن الله لمع المحسنين. اللهم ارزقنا معيتك. وذكر الإحسان مع الإسلام في سورة البقرة في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذا في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. كما ذكر الإحسان مع الإنفاق في سبيل الله وهو ضرب من الجهاد في قوله تعالى في سورة البقرة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب تفضلا وجودا وتكرما. والإحسان قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره صلى الله عليه وسلم، لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. المقام الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يسمى بمقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه، أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. وفي حديث حارثة، وإن كان مرسلا والمرسل من قسم ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا حارثة كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. زاد في رواية: فما حقيقة قولك وصدق إيمانك؟ قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتعاون فيها. قال: يا حادث، عرفت فالزم، أو قال: أبصرت فالزم. عبد نور الله تعالى بصيرته. أما المقام الثاني فهو مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول، ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول، فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي بعض ألفاظ الحديث:
فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن الكريم، كما قال تبارك وتعالى: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الله اجعلنا منهم. وقال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وغير ذلك من الآيات. وهذا كما قلت لحضراتكم بمثابة التمهيد للكلام عن الإحسان من حيث السؤال والجواب. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الكلام النفيس الثمين العظيم يحتاج إلى شرح وإلى تفصيل، وهذا موضوع محاضراتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولنا الآن معكم لقاء إن شاء الله، انتظرونا بعد قليل نأخذ المحاضرة التي تلي هذه المحاضرة للعودة إلى الكلام عن معنى الإحسان في اللغة والاصطلاح. يعني من بعد هذا التمهيد نعود نأخذ الإحسان من البداية، كذا كما شرحنا معنى الإسلام ومعنى الإيمان نأخذ معنى الإحسان. فانتظرونا، جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 92 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن بعد وقفتنا السابقة في المحاضرة الماضية حول الإحسان بصفة عامة وبيان مرتبته ومنزلته من الدين، تعالوا بنا نقف مع السؤال قبل الإجابة وقفة أو وقفات حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. وفيه، أي السؤال أو الحديث، في رواية البخاري قال: أخبرني عن الإحسان. في رواية مسلم قال: ما الإحسان؟ تعالوا بنا حول هذا السؤال وما التي هي استفهامية، والسؤال فيها عن المعنى والكيف، ما الإحسان؟ تعالوا بنا نتعلم معنى الإحسان من لغة العرب قبل الكلام عن القرآن والسنة. طبعا لما نقول من لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. حقيقة الشيء اللي أنا مقتنع به أن جهلنا باللغة أدى إلى جهلنا بالدين. كثير من القضايا التي يمكن أن أرد فيها على كثير من الشبهات باللغة العربية، والناس ينكرونها، يعني بمعنى أنه يقول لك: أنت بتتكلم في إيه؟ لما تقول له العبادة دي مثلا عبادة شاملة، وهو فهم أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، قل له: طيب إيه رأيك في الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ مجيء الجملة بين أداة نفي وأداة استثناء يفيد الحصر والقصر، هذه شمول العبادة من اللغة العربية. لما تيجي تقول للناس العلمانيين دول والظلمة اللي بيحكموا بغير شرع الله، ليس من حق يحكموا بغير شرع الله، والحكم ليس إلا لله سبحانه وتعالى. ولك أنت بتقول كلام ابن تيمية وكلام سيد قطب وكلام المودودي. لا يا سيدي، أنا ما قلتش كده، أنا قلت: قال الله: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. لما ربنا يقول إن النافية، الحكم مبتدأ مرفوع، إلا أداة استثناء، لله جار ومجرور شبه جملة خبر، وأصل الجملة الحكم لله، ولكن دخلت عليها إن النافية وإلا أداة الاستثناء، ومجيء الآية أو الجملة بين أداة نفي وأداة استثناء يفيد الحصر والقصر، فلا يكون الحكم إلا لله، فلا حاكمية لبشر. مش ده كلام في اللغة العربية؟ هو مال ابن تيمية بالموضوع؟ مال سيد قطب بالموضوع؟ ها، يقول لك ده بيقرأ في كتب سيد قطب، وأنا أصول أبقى زي سيد قطب؟ يا الله، الله يرحمه رحمه واسعة. وكان مين حد يقدر يتهم سيد قطب أنه كان تكفيري؟ ولا كفر أحدا.
إذا كان في ناس فهموا كلام سيد قطب خطأ وكفروا، ده مش ذنب الرجل يعني، ليس ذنب سيد قطب. وأنا كمان لما اتهم بأن أنا تكفيري، طب ومن مين اللي رد على التكفير والهجرة في مصر وصاحب رسالة علمية في الرد على التكفير والهجرة من أوائل الثمانينات، وطبعت كتاب شبهات التكفير وتم توزيعه في العالم لحصار فكرة التكفير الموجودة في الدنيا. أطلع في الآخر تكفيري، مش هقول لك مين يقول علي، ما يستاهلش. طيب مش هروح بعيد عن الموضوع، يبقى عاوز أقول لك لما أقول معنى الإحسان في اللغة قبل الاصطلاح أو قبل القرآن والسنة، لأن اللغة هي الأصل وبها نزل القرآن الكريم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال: ما الإحسان؟ الإحسان لغة ضد الإساءة. فاكرين لما كنا نقول التوحيد ضد الشرك والإيمان ضد الكفر، الإسلام ضد الجاهلية؟ هنا بقى الإحسان ضد الإساءة. فالناس ما بين محسن ومسيء. أنت هتكون إن شاء الله الإحسان ضد الإساءة، وهو مصدر أحسن، أحسن أي جاء بفعل حسن. قاله العسكري في الفروق اللغوية: أحسن أي جاء بفعل حسن. يبقى الإحسان ضد الإساءة. معنى الإحسان اصطلاحا: الإحسان نوعان في الجانب الاصطلاحي، هو الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق، وإحسان في حقوق الخلق. إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وهذا المعنى الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها، أي والوصول إلى درجة الكمال، الكمال البشري، الكمال البشري. الإحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل له. النوع الثاني: وإحسان في حقوق الخلق، وده وردت فيه نصوص أخرى كثيرة جدا غير حديث جبريل. وإحسان في حقوق الخلق، إن الله كتب الإحسان في كل شيء وعلى كل شيء. إحسان في حقوق الخلق هو بذل جميع المنافع، بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون. فأنت تحسن كما تحسن مع المؤمن، تحسن مع الكافر، وكما تحسن مع الإنسان تحسن مع الطير ومع الحيوان. فالإحسان في حقوق الخلق هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون،
ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه، وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي إلى ذلك. قاله السعدي في بهجة قلوب الأبرار. وقال الراغب أي الأصفهاني: الإحسان على وجهين، الإحسان على وجهين، أحدهما الإنعام إلى الغير أو على الغير، والثاني إحسان في فعله، وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا. الإحسان على وجهين، أحدهما الإنعام إلى الغير، ويقال على الغير من باب أنعمت عليه، والثاني إحسان في فعله، يعني إحسان في ذات الفعل، كالذي ينفق دون أن يرائي ودون أن يمن على المحسن عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، نعوذ بالله، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافر، نعوذ بالله تعالى. يبقى الإحسان على الغير والإحسان في فعله، وذلك إذا علم علما أحسن، أحسن في العلم، وإذا عمل عملا أحسن. العلم يكون حسنا، العلم الشرعي، العلم الحق، العلم الذي يهتدي به إلى الحق، إلى الإيمان، علما حسنا أو عمل عملا فيكون حسنا. في حاجة شائعة عند الناس: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هو ده إذا عمل عملا يكون حسنا. هقول لكم حاجة عشان تضحكوا معاي. واحد في مرة عاوز يقول هذه الحكمة، أولا هي مش حديث، فبقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن لكن عاوز حد يقول له هجية، استنى عليه، ما جاتش معاه، عاوز يقول أن يتقنها، معرفش، فرح عليه قال أن يوضبه أن يوضبه، ماشي خلاص، يبقى إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسنه، فقال أن يوضبه. الأغرب من كده إن واحد بيقول الحكمة دي، يقوم المذيع اللي بيسمعه، وإن كانت مذيعة يمكن، فهو بعد ما قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقن، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، دي آية، دي آية ولا حديث. لكن الجهل عندنا بالدين وصل لصورة يعني مش هتتخيلوها ولا تمر على خيالكم. برضو واحد في مرة بيقول إيه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والثاني يقول: صدق الله عز وجل، يا ابني دي لآية ولا حديث. كما هو إحسان في العلم، إحسان في إيه؟ في العمل. وبعدين ده احنا خلقنا من أجل هذا الإحسان.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
أهو أحسن عملا، ومدربة في القرآن، يعني في سورة الملك وفي سورة هود،
ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الناس اللي بتدور بقى على حسن العلم وحسن العمل سألوا الفضيل ابن عياض ده من كبار التابعين رحمه الله تعالى، قالوا يا أبا علي، ودي كنيته، وكان ابن علي ده كان أشد صلاحا من أبي رحم الله الجميع ورضي عنه، قيل له ما أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، أو كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد وأن يكون خالصا صائبا، فلا بد وأن يكون خالصا صائبا، وهو قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي صحيحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي مخلصا النية لله عز وجل. وهذا كيف العبادة إخلاصية وصحة عمل. يبقى الراغب الأصفهاني بيقول لنا والإحسان على وجهين، أحدهما الإنعام على الغير، والثاني إحسان في فعله، وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا. قاله في المفردات. الإحسان لسه بنتكلم عن الإحسان في بينه وبين غيره من المصطلحات فروق أو عموم وخصوص، فالإحسان يكون بمعنى الإنعام، ويكون بمعنى الإفضال، ويكون بمعنى الفضل، ويكون بينهما عموم وخصوص. فالفرق بين الإحسان والإنعام أن الإحسان يكون لنفس الإنسان ولغيره، يقول أحسنت إلى نفسي، والإنعام لا يكون إلا لغيره. وإلا ممكن تقول أحسن أو أنعمت فيكون المعنى واحدا، لكن عند الفرق بين الإحسان والإنعام الإحسان يكون للنفس وللغير، والإنعام لا يكون إلا للغير. فتقول أحسنت إلى نفسي ولا تقول أنعمت على نفسي، فالإحسان إلى النفس وللغير، والإنعام لا يكون إلا لغيره. قاله ابن منظور في لسان العرب. فرق بين الإحسان والإفضال أن الإحسان النفع الحسن، أن الإحسان هو النفع الحسن، والإفضال النفع الزائد على أقل المقدار. الإفضال النفع الزائد على أقل المقدار. وقد خص الإحسان بالفضل، ولم يجب مثل ذلك في الزيادة، لأنه جرى مجرى الصفة الغالبة. قاله أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية. ودي معلومات يعني أهدا بقى ملح العلم، لكن بنذكره في البداية عشان العلماء علمونا كده. الفرق بين الإحسان والفضل أن الإحسان قد يكون واجبا وغير واجب، والفضل لا يكون واجبا على أحد، وإنما هو ما يتفضل به من غير سبب يوجبه. أيوة كده، الإحسان قد يكون واجبا لأنه في عموم وخصوص، الخطوط ما بين الإحسان والإسلام والإيمان والتقوى وكذا وكذا. فالإحسان منه ما يكون واجبا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان قد يكون واجبا وغير واجب، هو الجانب الزائد بقى عن الفرض والواجب. والفضل لا يكون إلا واجبا على أحد، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بلى يا رب نحب أن تغفر لنا. هو العمل سيدنا أبو بكر مع مصطفى والثابت بقى مصطفى ابن خالد الصديق قال اللي قاله في حادثة الإفك، وراح سيدنا أبو بكر أراد أن يعاقبه بمنع النفقة عنه، ثم ربنا قال ولا يأتلي، يعني لا يحلف، لا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. أنت يا أبا بكر صاحب الفضل صاحب السعة طول في الإسلام، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربة، مصطفى بن أثاثة بن خالتك في نفس الوقت هو مسكين ومهاجر، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وربنا سبحانه وتعالى عشان يبين هذا المقام مقام الفضل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أول ما نزل أبو بكر بلى نحب أن يغفر الله لنا، وأقسم بالله أن يرد الصدقة لمصطفى بن أثاث وأن يزيده عليها. يبقى ده اسمه فضل. هل هو من جنس الإحسان الواجب؟ لا، هذا إحسان غير واجب فيسمى فضلا. فالإحسان قد يكون واجبا وغير واجب، والفضل لا يكون واجبا على أحد، وإنما هو ما يتفضل به من غير سبب يوجبه. أنت مثلا في الحقوق الزوجية بينك وبين زوجتك وديتها المهر، ومثلا إذا كانت قبل الزواج قبل البناء يبقى نصف المهر، والآيات المذكورة في أحكام الزواج في سورة البقرة، بعدها ربنا بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم. ممكن تتنازل يا أخي، ممكن تعطيها فوق مهرها، ده فضل. ولا تنسوا الفضل بينكم. يبقى الفضل من الإحسان والإفضال كذلك والإنعام، إلا أنه بين الإحسان والإنعام والإفضال والفضل عموم وخصوص كما أسلفنا وكما ذكره أبو هلال العقيلي في كتابه الفروق اللغوية. يبقى ده الإحسان لغة. طبعا أشرنا إلى الإحسان اصطلاحا في كلام أبي هلال العسكري لما قال الإحسان نوعان، إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها، وإحسان في حقوق الخلق وهو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، إنسان حيوان طير حتى الجمادات ممكن نحسن معها، حتى الجمادات يمكن أن نحسن معها. وإحنا عندنا في الإسلام سبحان الله في الحج ربنا بيعلمنا كيف نحسن مع الجماد، لما بنقبل الحجر الأسود، والحجر الأسود ده من نوع الجمادات، والكعبة التي نعظمها، وبعدين مع النباتات، ونحن محرمون لا نقطع شجرا ولا ثمرا ولا ما هو أخضر، ومع الطيور لا ننفر طيور الحرم، ومع الحيوانات لا نصطاد صيد الحرم إلا إذا صيد البحر وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لأرنب ولا غزال ولا حاجة من الحاجات دي إذا كانت موجودة. فأنت بتحسن مع الجمال ومع النبات ومع الطير ومع الحيوان، وهيدخل ده في باب الإحسان الواجب، لأنه عندك باب اسمه باب محظورات الإحرام. يوم ما تقع في محظور من المحظورات فبتكون عليك فدية، وإذا لم تستطع الفدية يبقى الصيام أو الإطعام، والصيام ثلاثة أيام والإطعام ستة مساكين، على تفصيل في بابه سبق بيانه بفضل الله عند الكلام عن إيه الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. خدنا دروسا في محظورات الإحرام. الشاهد أنت هنا في باب الإحسان بتحسن إلى أي مخلوق. كلمة أي مخلوق التعريف اللي بفسرها لك بأنه بتحسن إلى الجماد وإلى النبات وإلى الحيوان وإلى الطير وإلى كذا وكذا. يبقى الإحسان في حقوق الخلق بذل المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي له إلى ذلك. قاله السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار. وقال الراغب الأصفهاني: الإحسان على وجهين، أحدهما الإنعام على الغير، والثاني إحسان في فعله، وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا. تعالوا بنا نخرج بقى من دائرة التعريف اللغوي أو الاصطلاحي. من دائرة التعريف اللغوي أو الاصطلاحي إلى إيه؟ إلى خير العلم وأنفعه. القرآن الكريم والسنة المطهرة. فتعالوا بنا إلى الإحسان في القرآن، ومع الإحسان في القرآن نأخذ الإحسان في السنة إن شاء الله تعالى. ولازلنا في البدايات، تاني محاضرة عن معنى الإحسان. يبقى تعالوا بنا إلى الإحسان في القرآن الكريم. يا سلام على عظمة القرآن. أحيانا لو تدبرت معي الآية أنت لا تحتاج مني إلى شرح أو إلى تفسير. عندك من أعظم الآيات القرآنية والتي فيها الإحسان آية في سورة النحل. يقول ربنا جل وعلا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم:
إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
آية، وليست ككل آية أو كأي آية. هما ثلاث أوامر وثلاثة نواهي. إن الله يأمر بالعدل، وضع الشيء في نصابه، والإحسان الذي به تتجمل الدنيا وتزدان، وإيتاء ذي القربى الوالدين والأرحام والأقارب، كله داخل في الفضل والإحسان والإنعام. الثلاثة نواهي، وينهى عن الفحشاء الفحشاء المنتشرة الآن في دنيا الناس واللي انتشرت بسببها الأوبئة، ما انتشرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، كوليرا وسيدة أو إيدز وكورونا، وما أدراك ما الكورونا، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع، أو قال والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وذكر الحديث. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الظلم، الظلم اللي ملأ الدنيا حتى ملئت الأرض ظلما وجورا، ولعل الله يقيض لها ونحن أحياء من يملأها قسطا وعدلا. أنا أنتظره بفضل الله وأرجو أن أبايعه بإذن الله، إنه المهدي، المهدي من عترتي كما قال عليه الصلاة والسلام، من ولدي فاطمة، من أبناء الحسن، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يشبه النبي عليه الصلاة والسلام خلقا لا خلقا، فهو أجل الجبهة وأقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ الظلما وجورا. الشاهد نرجع للآية، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. شوفوا العرب لما سمعوا هذه الآية من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخا العرب. مكارم الأخلاق أودعها العليم الخلاق في آية، آية، إن الله العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. العدل وضع الشيء في موضعه، ودي حاجة كده تبقى كده إيه يعني كل شيء في نصاب، مش شرط تبقى عدل بس، تعوز مع العدل شيء من الفضل، فيأتي الإحسان به تزدان الدنيا وتتجمل. إن الله يمر بالعدل والإحسان، والإحسان هنرجع للإحسان وهنعيش مع الإحسان، وربنا يجعلنا من أهل الإحسان تفضلا منه وجودا وتكرما وإحسانا وإنعاما وإفضالا يا رب يا رب. هذه آية في سورة النحل، قال الشيخ السعدي فيها الإحسان فضيلة، الإحسان فضيلة مستحب، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. المأكول اللي هو بتذبحه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، والذي لا تذبح والذي لا تأكله تقتله لأنه ضار، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ولما تبقى بالكسر يبقى الهيئة اسم الهيئة. فسبحان الله لما يقول لك الإحسان يكون إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره، جابها منين الشيخ السعدي في كتابه الكريم الرحمن؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. من الإحسان في القرآن الكريم ما قاله ربنا العظيم في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني
إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
والشاهد في الآية أن ميثاق الله عز وجل لبني إسرائيل كهو ميثاقه لنا أيضا من بعد عبادته سبحانه وتعالى. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وهذه قضية التوحيد والإيمان في كل الرسالات، قال بعدها وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان فيكون إساءة، فيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان، الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال وقولوا للناس حسنا، ومن القول الحسن أمرهم معروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. انتهى كلامه رحمه الله الشيخ السعدي في تيسير الكريم الرحمن. وأعود إلى قوله تعالى وبالوالدين إحسانا التي قال عنها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لو لم ينزل من القرآن في حق الوالدين والبر بهما سوى هذه الجملة لكفى، لكفى. ففيها تقييم المفعول على الفعل ليفيد الاختصاص، لم يقل أحسنوا إلى الوالدين أو إحسانا بالوالدين، لقال وبالوالدين هذا المفعول وبالوالدين إحسانا، ولم يأتي الكلام بلغة الأمر أحسنوا، بل جاء بالمصدر ليتجسم الإحسان كله ليكون للوالدين وبالوالدين إحسانا. ثم إن الله عز وجل لم يقلها مرة واحدة بل تكرر ذلك في القرآن، هذه الآية في سورة البقرة وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، الثانية في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والثالثة في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والرابعة في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولم يكتفي بأن يقول وبالوالدين إحسانا حتى ذكر ما ذكر من أوامر ونواهي بعدها. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 آمين يا رب. اللهم اغفر لنا والوالدين أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. سورتين الأحقاف. حملته أمه كرها وحمله وفصاله في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم إلي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كل هذا ده أنا لو عدت رتل لك الآيات دي تأخذ مني بقية المحاضرة. عشان كده أخذتها سردا وأخذت منها محل الشاهد. تخيل كل دي آيات في الإحسان للوالدين فقط. لذلك الإمام القرطبي لو لم ينزل القرآن سوى وبالوالدين إحسانا لكف فكيف بتكرارها وكيف بما زاد عليها من معاني في سورة الإسراء. وهذا يقال ويتوسع فيه عند الكلام عن بر الوالدين والإحسان إليهما في محاضرات وخطب مطولات ليس هذا وقته. لكن شوف أنا أريد لك المواطن وبدي لك الحكمة لقطات سريعة في مثل وبالوالدين إحسانا وبعدين يأتيك بعد إحسان الوالدين ذي القربى واليتامى والمساكين. ومش كده بس وقول للناس كل الناس. شوف التخصيص الأول أخص الخصوص وبالوالدين إحسانا بعديهم وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملك أيمانكم أيت النساء. وهنا قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا تعميم من بعد تخصيص. الله أكبر. أي أحسنوا إلى عباد الله كما أحسن الله إليكم بما أنعم به عليكم من نعم الدنيا. وقولوا للناس حسنا القول ده غير العمل. فآية القول هنا في آية سورة البقرة وقولوا للناس حسنا. وانتقل من القول إلى العمل في مثل قوله تعالى في سورة القصص
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
الآية جاية في قصة قارون، وكلام أهل العلم له والإيمان بهذه النصيحة. قال الذين أوتوا العلم، وصف الإيمان جاء في آية أخرى في سورة الروم، إنما هنا أهل العلم بوصف لقمان إيه؟ بيقولوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، اجعل همك الآخرة، وانت منهمك بالآخرة لا تنسى نصيبك من الدنيا، كل اشرب استرح نم تمتع بزوجتك لاعب أولادك ريض جسمك نصيبك من الدنيا يا أخي، مش إنه الإنسان منهمك في الدنيا ومنغمس فيها وغرقان فيها وتكلمه عن الآخرة والمحافظة على الصلاة وتعالى نصلي وروح المسجد واعمل صالحا وقدم لآخرتك يدي ولا تنسى نصيبك، ده انت نسيت نصيبك من الآخرة أصلا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا تقال لمن ظل كل عمله للآخرة خلاص داخل على مرحلة الرهبنة، بنقول له لا خلي بالك لا رهبانية في الإسلام، تعالى لا تنسى نصيبك من الدنيا، ربنا أحل الطيبات وكل واشرب ولا تسرفوا، لا تنسى انك تتزوج عندك زي غريزة الاكل والشرب غريزة الجنس، تزوج ما كفتكش زوجة واحدة يبقى التانية والتالتة والرابعة، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة، ما تعملش زي الرهبان بيحرموا على نفسهم الزواج وبيعملوا كل الموبقات اللي تخطر لك على بال والتي لا تخطر لك على بال، فضايح الرهبان واهبات في الكنائس الشرقية والغربية حاجة ريحتها فاحت قوي، اقرأ عن فضائح الكنائس والأطفال غير الشرعيين والشذوذ الجنسي. ما انت ربنا ادالك منفذ حلال بتسيبه وراح تدور على الحرام ليه؟ لا تنسى نصيبك من الدنيا وعندك من نصيبك من الدنيا يغير جسم شوية، تداعب زوجتك، تلاعب ولدك، ترمي قوسك، تركب فرس، ده نصيبك من الدنيا، كل ده نصيبك من الدنيا، إنما منهمك في الدنيا والشغل واخد منك الليل والنهار، ومع الشغل دلوقتي بقى التليفون والمواقع وكل ده، وبعدين تقول لك فين الأعمال الصالحة، تقول لي ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يا مخبول، إيه اللي إيه يسميه إيه ده؟ ده انعكاس المعايير وقلب الموازين. أنت مخلوق للآخرة، وانت ما تعمل للآخرة عشان تصل لدرجة الإحسان ما تنساش نصيبك من الدنيا. وابتغي، شوف الآية، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. مش ننسى نصيبنا من الآخرة ونقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وبعدين ولا تنسى نصيبك من الدنيا بعدها إيه؟ وأحسن يا الله، وأحسن كما أحسن الله إليك، هذه الإحسان اللي احنا نتكلم عنه، وأحسن كما أحسن الله إليك، ربنا ادالك ما أنت، أين أنت من عباد الله؟ ادالك نعم، أين أنت من حقوق العباد عليك؟ ولذلك جاء فيها أحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بما أنعم به عليك من نعم الدنيا. يبقى عندنا الآية الأولى في الإحسان في القول وقول الناس حسنا، ودي إحسان في الفعل، تنفق تغدق النعم على نعم على عباد الله كما أغدق عليك النعم، ودي تجارة رابحة، كل ما تعطي كل ما تزيد، كل ما تعطي كل ما تزيد، ما فيش في مرة خسرت. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، وتجارة إيه؟ رابحة من نوع راقي، على تجارة تهيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أهو ده جهاد بالمال، وأحسن كما أحسن الله إليه، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، يدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونه، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمن. يبقى ربنا أنعم عليك، تنعم على عباد الله، تنعم على عباد الله بما أنعم الله عليه، ويعطيه ويخلفك. ومن آيات القرآن الكريم هذه الآية العظيمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله قريب من المحسنين، جاءت في سياق في سورة الأعراف، تقرأ قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا به هو الإحسان المطلوب منكم الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم إن رحمة الله قريب من المحسنين فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب منكم ومطلوبكم من الله هو رحمته ورحمته قريب من المحسنين الذين فعلوا ما أمروا به من دعائه خوفا وطمعا فقرب مطلوبكم منكم وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه منكم وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان إلى أنفسكم فإن الله تعالى هو الغني الحميد وإن أحسنتم لأنفسكم كما في آية الإسراء إن أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها وقوله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين له دلالة بمنطوقه ودلالة بإيمانه وتعليله ودلالة بمفهومه، فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان، ودلالته بتعليله وإيمانه على أن هذا القرب مستحق بالإحسان، فهو السبب في قرب الرحمة منهم، ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين. فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة، وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين، وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. وأما لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بعدا ببعده وقربا بقرب، بعدت عنه الرحمة بعدا ببعد وقربا بقرب، فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته، ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته. والله سبحانه يحث المحسن، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين، يحث المحسنين على فعل الإحسان والخير، وهو يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين. ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه، ومن أبغضه فرحمته أبعد شيء منه. والإحسان هاهنا هو فعل المأمور سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه، فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال عليه والتوكل عليه، فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال عليه والتوكل عليه، وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية، فهذا هو مقام الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه. وفي كتاب الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ انتهى كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد بتصرف. هذا وقد أتيت على الساعة الثانية في هذا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى، وقد ذكرت لكم في المحاضرة الثانية تعريف الإحسان في اللغة والاصطلاح، والفروق بين الإحسان والفضل والإفضال والإنعام، ثم الإحسان في كتاب الله تعالى من بعض الآيات، تبقى بقية الآيات، وننتقل إلى الإحسان إن شاء الله تعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا محاضرات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.